كلامنا في قاعدة سوق المسلمين. والمطلوب في هذه القاعدة أن نثبت أن سوق المسلمين أمارة على التذكية والطهارة حتى مع الشك فيهما. مورد الفائدة في هذه القاعدة ما إذا أخذ المكلف اللحم والجلد من السوق وشك في تذكيتهما وشك في طهارتهما، هذا مورد القاعدة. وإلا مع القطع بتذكيتهما الحكم تابع لحجية القطع، مع الشك في تذكيتهما نتكل في الحكم بالتذكية على أمارية السوق. وبدأنا إذا تتذكرون باستعراض أدلة أمارية السوق على التذكية، وأهم عودة الأدلة الرواية. وبحمد الله استعرضنا مجموعة من الأخبار التي فيها الصحيح وما دلالته تامة. إذن بدوا انعقدت الحجية على أمرية السوق، على مستوى المقتضي انعقدت الحجية، الروايات تقتضي حجية أمارية السوق. لكن قلنا في المقابل توجد طائفتان من الأخبار تعكر صفو حجية السوق. الطائفة الأولى الروايات التي تقرر أصالة التذكية، الروايات التي تفيد أن الأصل في كل لحم مشكوك التذكية إلى أن يعلم أنه ميت. وقلنا إذا ثبتت هذه الطائفة من الروايات تصبح أمارية السوق له لا أصالة التذكية، أصالة التذكية في كل شيء تصبح أمارية السوق له. إذ كل لحم مشكوك سواء كان مأخوذا من السوق أو من غير السوق نحكم عليه بالتذكية بعد لا حيثية السوق، تسقط حيثية السوق. الطائفة الثانية الروايات التي علقت التذكية على العلم بها مما يفيد أن الأصل عدم التذكية حتى في المأخوذ من السوق. يعني كل لحم مشكوك الأصل فيه عدم التذكية وإن أخذ من سوق المسلمين. وإذا ثبتت هذه الطائفة أيضا نقع في إشكال، وهي ماذا؟ معارضة هذه الطائفة لما دل على أمارية السوق وحجية السوق حتى مع الشك في التذكية، حسير أن تنافي. تلك الروايات تقول مع الشك في التذكية بالنسبة إلى اللحم المأخوذ من السوق جاز أن تحكم بالتذكية اعتمادا على السوق، بينما هذه الطائفة ماذا تقول؟ لا يجوز الاعتماد على السوق ما دمت شاك في التذكية، إذ لا يجوز الحكم بالتذكية إلا مع العلم. واستعرضنا روايات الطائفتين إذا تتعرض. أكملنا، أتذكر أننا أكملنا استعراض روايات الطائفة. إذا صار عندنا هذه الطائفة الفلان، طائفة تامة السند والدلالة على حجية سوق المسلم، طائفة تقرر أصالة التذكية حتى في غير سوق المسلمين مما يلغي حيثية السوقية، طائفة تقرر أصالة عدم التذكية حتى في سوق المسلمين حتى يحصل العلم بالتذكية. الآن نحن أمام هذه الطوائف، ماذا نفعل؟ ماذا تقتضيه السنة؟ شوفوا علماؤنا ذكروا في مثل هذه الحالات أسلوبين للعلاج. الأسلوب الأول الجمع الدلالتي، اتكالا على قاعدة الجمع أولى من الطرح. طبعا هنا أولى يعني ألزم، هنا أولوية لا بمعنى الأفضلية، هنا الأولوية بمعنى الأولوية العقلية، يعني العقل يقرر أنه مهما أمكن الجمع بين المتعارضين أولى. لماذا؟ لماذا هذه الأولوية؟ لأنه إذا لا نجمع نقع في طرح إما الطوائف الثلاثة أو أحد هذه الطوائف، وطرح الحجة فيه ما فيه، رواية حجة، رواية وصلت إلى مرتبة الحجية في حد ذاتها، كيف تطرح بدون مبرر مع إمكان الجمع لا مبرر لطرح الحج؟ نعم، إذا وصلنا إلى التعارض على مستوى التباين التام يكون طرح أحد الطوائف أو بعض الطوائف من باب أننا لا يمكن الأخذ بين، لا يمكن أن نجمع بين المحل، فنلجأ إلى الأخذ بالأهم، بالأقوى، بالأرجح، وهذا أيضا مقرر عقلي، العقل يقرر. إذا لا يمكن الجمع بين المحذورين، إذا كان التعارض بين الطائفتين على وجه التباين الكلي، ماذا نفعل؟ طرحهما معا يستلزم العلم التفصيلي بمخالفة الشارع، طرحهما معا والأخذ بهما معا لا يمكن. إذا نلجأ إلى الترجيح، ترجيح الأقوى، الأقوى دلالة أو الأقوى عددا أو الأقوى سنة، هذا الذي يقال عنه أنه نلجأ إلى المرجحات. ما هي المرجحات؟ إما مرجحات داخلية وإما مرجحات خارجية. هذا هو القانون الأصولي عند التعارض بين الروايات. المرتبة الأولى الجمع الدلالتي، هل أنا بتحب تسمي الجمع الدلالتي أو الجمع الدلالي؟ ما شئت فعل. والمراد من الجمع الدلالي التوفيق بين المضامين، التوفيق، جعل الوئام بين المضامين. هلا كيف؟ بإسقاط شيء من هنا وشيء من هنا، إلغاء إطلاق أحد الطائفتين بالأخذ بالطائفة بالأخرى، هكذا. وإذا لا يمكن الجمع الدلالتي نرجع إلى مرجحة تقديم أحد الطائفتين على الأخرى أو أحد الطوائف على الباقي. يلا الآن يمكن هذا في رواياتنا في طوائفنا الثلاثة. لنبدأ أولا أيها الأحبة في بيان طرق التوفيق أو الترجيح بين طائفة روايات أمارية سوق المسلمين وبين روايات أصالة عدم التذكير بشكل مطلق. هل يمكن التوفيق الدلالي بينهما؟ الجواب: يمكن أن يقال بأن هذه الروايات، أقول يمكن ويكفي الإمكان، وأقول لك لماذا يكفي الإمكان. يمكن أن نقول بالنسبة إلى الروايات التي يظهر منها أصالة عدم أصالة التركية حتى في غير السوق، يمكن أن يظهر منها إرادة أصالة التذكية اعتمادا على سوق المسلمين. يعني بعبارة أخرى، هذه الروايات لا تريد أن تقرر الأصالة بقول مطلق، لا تريد أن تقول الأصل في اللحم المشكوك من أينما أخذ التذكية، لا، هي متناغمة ومتوائمة ومتسايرة مع الروايات التي تقرر أصالة التذكية اتكالا على سوق المسلم. يعني بعبارة أخرى، الطائفة الثانية لا تتمانع، أرجوك انتبه إلى هذا المصطلح، لا تتمانع عن الحمل على إرادة أصالة التذكية من سوق المسلم. يعني بعبارة أخرى، ماذا نريد أن نفعل؟ نريد أن نلغي إطلاقها، نريد إلغاء إطلاقها وتقييدها بإرادة السوقية. شلون؟ أعطيك القاعدة العامة لكل الروايات وبعد ذلك نأتي إلى روايات مطبقة كنماذج على بعض. قبل أن أبين كيف، أقدم مقدمة أصولية نحتاجها. ذكرنا في الأصول، ذكر علماؤنا في الأصول، أن الإطلاق مرة يؤخذ ويقصده الشارع جدا فتثبت حجيته، على كيف؟ اتكالا على قرينة الحكمة. تعرفون قرينة الحكمة عند مشهور علمائنا هي المثبتة للإطلاق في كل خطاب لا قيد فيه، لكن هذا الإطلاق قد تسقط حجيته بإرادة التقييد لما الشارع يريد أن يقيد. فكيف يقيد؟ له أساليب في التقييد. الأسلوب الأول أن يصرح بالقيد، هو يا أخي يصرح بالقيد، يذكر القيد، ألا إما متصلا إما منفصلا، المهم هو يتصدى لبيان القيد. يقول لك اعتق رقبة مؤمنة، هو تصدر بذكر. فهنا ماذا يقول علماؤنا؟ ينعقد الإطلاق على مستوى المدلول التصوري، على مستوى المراد الاستعمالي، لكن على مستوى المراد الجدي لا ظهور. المراد الجدي منعقد على إرادة التخصيص التقييد. الأسلوب الثاني أن يتكل على الانصراف، الانصراف العرفي، يعني أن الناس عندما تسمع المطلق لا يأتي إلى ذهنها المطلق، إنما يأتي إلى ذهنها حصر بطبيعة أساليب الاستعمال العرفي يحصل له. مثل الآن لما نقول أكرم العالم، كل المجتمعات المسلمة ينصرف ذهنها إلى أي عالم؟ عالم الدين، مع أنه لا اختصاص لهذا المصطلح لغة. يعلم في عندك عالم فلك، عندك عالم فيزياء كيمياء، عالم ما شاء الله، بس هذا ما بيحطوا أمامنا، نحن نحط أمامنا. هنا بحاجة نقول للعامي أكرم عالم الدين؟ لا، أتدل في مقام التقييد على الانصراف، بل على العكس يقول العلماء هنا، على العكس، على العكس يقولون إذا المتكلم لا يريد الحصة المنصرفة إليها الأذهان، المنصرف إليها الأذهان، عليه أن يبين. شوف، صار إرادة الإطلاق بحاجة إلى بيان، لا إرادة التقييد. ملتفت؟ إذا المولى لا يريد من المطلق الحصة المنصرف إليها الأذهان، عليه أن يبين إرادة الإطلاق، وإلا انصرف اللفظ إلى الحصة. إذا واحد ما بده إكرام فقط عالم الدين، بده كل عالم، هل يكفي أن يقول أكرم العالم أو يحتاج إلى بيان؟ يقول أكرم العالم في أي علم كان، حتى لا ينصرف الذهن إلى تلك الحصة. هذا أسلوب آخر للتقييد. الأسلوب الثالث للتقييد القيد المعهود، هذا لا يذكره عادة الأصوليون في الأصول، يذكرون النموذج عن التقييد اللبي الانصراف، ولا القيود اللبية كثيرة، منها المعهودية، أن يكون القيد معهودا بين الإمام وبين السائل، بحيث اتكل الإمام على هذه المعهودية في مقام التفريق. معهود على عادة دينية بينهم. هل هذه المعهودية شو السبب؟ الشياع، معروفية هذا القيد، مطلوبية هذا القيد، مثل ما يحصل بين الرواة. أما يقول سألت الإمام دون أن يذكر اسمه أو صفته، يقول سألت الإمام فأجابني بكذا، كل شيعي لما يسمع هذه العبارة سألت الإمام، ما المقصود بالإمام؟ من الإمام المعصوم؟ لأنه في مدرستنا لا يسأل غير معصوم. لذلك بعضهم، بعض العلماء قال بأن كل مضمراتنا حجة، كل رواياتنا المضمرة حجة، وإن جاء فيها سألته، ما قال الإمام سألته، أضمر من الله، تقول حج. سواء كان الراوي ممن لا يسأل إلا من الإمام، أو كان يسأل من غيره. شو الدليل؟ هذا الدليل الذي ذكرت، أنه لا توجد شخصية على المستوى الشيعي معهود ومعروف بالسؤال سوى الإمام. هذا نوع من أنواع التقييد اللبي، أن يتكل الإمام في مقام البيان على قيد معهود في ذهنه. وهذا ما نريد أن نقوله، أن نقوله أن الروايات التي استعرضناها والتي قد يظهر منها بدوا إرادة أصالة التذكية بقول المطلق، هذه الروايات السؤال فيها عن التذكية وعدم التذكية والقيد المعهود بين الإمام وبين الراوي ماذا؟ السوق، سوق المسلم. الإمام يتكلم عن سوق المسلم، لم يصرح بالقيد، لكن نقطع بعدم إرادة الإطلاق لمعهودية السوق بين الإمام وبينه. هعطيك نموذج. مثلا ما رواه الصدوق الرواية الأولى في هذه الطائفة، هذه التي قلنا عنها تامة سندا ودلالة، رواية الصدوق بإسنادها عن سماع بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكمخت أو الكمخت، فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ما يفعل. هنا نحن في مقام البيان، في مقام بيان هذه الرواية حملنا لا بأس على الإطلاق، صحيح أو لا؟ واعتبرنا الغاية، غاية عدم جريان أصالة التذكية العلم بالميت. الجواب لا، هذا الراوي من أين يشتري أغماد السيوف؟ من وين؟ وين عادة يشتري؟ من الصحراء؟ يخرج إلى بلاد غير إسلامية ويشتري هذا الفراء والكمخ؟ حتى من؟ سوق المسلمين. فالسؤال أساسا عن الشراء من السوق، سوق المسلمين. وأقول لكم أيها الأحبة، من بعد سوق عقاظ لم يعهد سوق مشترك بين المسلمين وغيره، من بعد سوق عقاظ الذي كان في المدينة وهو مشترك بين المسلمين واليهود، بعده لم يقم سوق مشترك بين المسلمين وبين أهل الكتاب أبدا، لا في الحجاز ولا في العراق ولا في مصر، في كل هذه الممالك الإسلامية لم يعد قيام سوق مشترك. واللي عنده لقاء في الفرجينة عطيم، السوق سوق إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نقد اليهود لعهودهم معه وبعد أن شرد بهم والحمد لله، وبعد أن أمكنه الله تعالى منهم، ونسأل الله أن يمكننا من هؤلاء اليهود الذي القابعين في أرضنا المغتصبة، كأن النبي أراد الاستقلال الاقتصادي للمسلمين، لا بالمدينة وبمكة. هو أحد سبب الخلافات بين النبي وبين بني النضير. في هذا السوق دخلت امرأة تشتري وكانت تجلس القرفصاء، فجاء يهودي ودك مسمار بثوبها على الأرض، على الأرض، فلما قامت نزل سروالها وهي مسلمة، وهذا سبب نشأة حرب أدى إلى الطرد والتشريد بها. لا سوق في المدينة. المهم الذي قرأ عن وجود سوق مشترك في عهد الخلفاء أو في عهد الأمويين أو في عهد العباسيين فليقل لنا، يبين لنا، لم يقم سوق مشترك. فالسؤال عن الشراء من وين؟ من السوق. وهذه قرينة شو لبي. الإمام قال لا بأس به ما لم يعلم أنه ميت، يريد لا بأس به لأنه مشترى من سوق، فهي لا تمانع أمارية السوق بل تتساير. يمكن هكذا بالنسبة إلى الرواية الثانية، رواية علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه، قال نعم، يعني ما في مشكلة، كأن الرجل يقول لعل الإمام لم يفهم علي ماذا أقصد. فقال الرجل إن فيه الكمخت، قال وما الكمخت؟ قال جذور الذواب، منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتا. يا أخي هذا غمد السيف قد يكون ميتا، قد ماذا يقول له الإمام؟ فقال ما علمت أنه ميت فلا تصلي فيه. نحن بدأنا على شو؟ على الإطلاق. ما علمت أنه ميت فلا تصلي، يعني إذا لم تعلم إذا شككت صلي فيه، وإن لم تأخذه من سوق هكذا بنينا الرواية. الآن ماذا نقول؟ هنا قرينة مقامية بين الإمام وبين السائل. إذن المفروض أن أرماد السيوف تشترى من وين؟ من سوق المسلم. ما في سوق لليهود أو سوق للنصارى في المحاضر الإسلامية حتى يقع تردد من أي سوق يشترى هذا الكمبرت. هناك قيد معهول بين السائل وبين الإمام، لو قد يكون في سوق المسلمين جلود غير مذكاة، لأن أغماد السيوف كما تصنع من المذكاة تصنع من غير المذكاة، فيريد أن يطرد ترتب الحكم على احتمال عدم التذكير. إمام يعلق يقول صلي فيه إلى أن تعلم أنه ميت. يعني شو؟ يعني إذا اشتريت من أسواق المسلمين مو مطلق، اللفظ مطلق، ولكن مع قرينة لبية مقامية معهودية بين الإمام وبين السائل. وهكذا يا أخي إذا طبقت على كل الروايات لا تمتنع، لا تتمانع عن الحمل على إرادة السوق، سوق المسلم. وإن أبيت إلى عن ذلك أقول هذا وقت. لا شيخنا، هذه الروايات تحمل على الإطلاق، وما ذكرته هو احتمال التقليد، واحتمال التقليد كعدمه، مو هيك يقرر علماؤنا أن احتمال التقليد لا يقيد، يقولون لا يرفع اليد، لا ترفع اليد عن الإطلاق والعموم إلا مع إحراز القيد، احتمال القيد موجب للبناء على الإطلاق، كذا قاعدة يقررها علماؤنا في الأصول، لا تقييد للإطلاق بمجرد احتمال التقييد، بل لا بد من إحراز التقييد بإمكان رفع يد عن اليد. ليش؟ تذكر درسناه في الأصول، لأن الإطلاق حجة، ثبتت حجيته، ولا ترفع اليد عن حجة إلا بحجة، واحتمال التقييد ليس بحجة. نقول ذلك، قلنا يجاب هذا الكلام بأننا يمكننا إثبات إرادة المقيد بقرينة روايات السوق. إن نحن بين حالتين، إما أن نبني على أصالة التذكير بقول المطلق، يعني حتى لو كذلك سوق المسلمين، وبالتالي تلغو روايات سوق المسلمين، وإما أن نحمل روايات أصالة التذكير على خصوص سوق المسلمين بقرينية ماذا؟ روايات أمارية السوق. والاحتمال الثاني يجمع بين الطائفتين، نأخذ بكلا الطائفتين، بينما الاحتمال الأول نلغي طائفة سوق والجمع أولى، فيكفي هذا المقدار لإثبات أنها ناظرة إلى ماهية السوق. هذا إن شاء الله نعيد توضيحه أكثر في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.